الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سننه تحت كتاب الطهارة. وما زلنا بنتكلم عن آداب التخلي، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الاستتار في الخلاء. قال أبو داود رحمه الله: باب الاستتار في الخلاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تقلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فبوب الإمام أبو داود رحمه الله لهذه الرواية، هذه الترجمة، وهي الاستتار في الخلاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية جملة أيضا من الآداب وجملة من الأفعال، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم منها الاكتحال، فقال: من اكتحل فليوتر، من أراد الاكتحال قال فليوتر، والوتر هو الفرض. قال: أي ثلاثا متوالية في كل عين. قال: ثلاثا متوالية في كل عين، وقيل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترا. قال: والتثليث، لماذا حمل الأمر حمل الوتر على التثليث؟ قال: والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، التثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالوتر ينطبق على الواحد وعلى الثلاث وعلى الخمس وهكذا، يبقى هذا وتر فرض. فعلى ذلك، لكن نجد أن العلماء حملوا هذا الأمر على التثليث، أي ثلاثا في تلك العين اليمنى وثلاثا أيضا في اليسرى. لماذا حملوا الوتر على ذلك؟ قالوا: لأن هذا يعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ننظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، دوما نجد مثلا في الوضوء على ثلاث، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب على ثلاث، كان يتكلم بالكلمة يتكلم ويكرر الكلمة ثلاثا حتى يفهم عنه، فهذا أمر يعرف بالاستقراء، هذا أمر يعرف بالاستقراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حملوا هذا الوتر على التثليث. فقالوا: يبقى الوتر، قال: من اكتحل فليوتر، يبقى ثلاثة متوالية في كل عين، يبقى اليمنى أيضا نقول بثلاث مرات واليسرى كذلك. والبعض قال: مجموع اكتحال في العينين يبقى هو الوتر، فلذلك قالوا ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى حتى يكون مجموع ذلك الأمر وترا. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نفى النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك الأمر، على من لم يفعل ذلك الأمر. قال: ومن لم يفعل فلا حرج، أي فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. ولكن طبعا يعني الفعل أفضل والفعل أحسن، وأنها أيضا رصيد من الحسنات، يعني يضاف إلى رصيد الإنسان. قلنا دائما الإنسان يعني دوما كده تعلم أنك في تجارة دائمة مع ربك سبحانه وتعالى، نحن نتاجر مع الرب سبحانه وتعالى، ما تنفكش عن هذا المفهوم في أي لحظة من اللحظات. قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة، لأن يزهد الإنسان في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حتى لو كان في حسنة واحدة. فنعلم دائما ميزان، إما أن يثقل كفة الحسنات، وإما أن يكون كفة السيئات هي الراجحة. فإن كانت كفة الحسنات راجحة على كفة السيئات بحسنة واحدة، يبقى هذا عند ذلك نقول رجحان كفة الحسنات. والله تبارك وتعالى كما بين: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يبقى على ذلك نقول: لا نزهد في حسنة واحدة، ولا نزهد في أي طاعة حتى لو كانت بمثابة تسبيحة، فلا تزهد في هذا الأمر، ولا تقلل من شأن المعروف ولا من شأن الطاعة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الاختيار للإنسان فلا تختار إلا الأفضل، لا تختار إلا الأفضل، لا تختار إلا ما يثقل به رصيد الحسنات. لذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صوم النافلة، تكلم عن صوم النافلة، ذكر أن صومه أملك لنفسه، الصائم أملك لنفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، كما نقول هو صوم نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الصائم صوم نافلة أملك لنفسه، إن شاء أتم وإن شاء يعني أفطر، ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى على ذلك نقول تتمم هذا الأمر، تتمم، فإن كان هناك عذر أو ضرورة يبقى لا حرج في الفطر. قلنا على الرغم أن هو الصائم صوم نافلة يعني إن أفطر دون عذر فلا حرج ولا إثم، فلا حرج ولا إثم، لكن ليس معنى ذلك هو إبطال الإنسان للطعام، لأن الله تعالى كما قال ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى حتى لو كان الأمر الإنسان مخير بين الأمرين فلا تختار إلا ما يضاف إلى رصيد حسنات. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل فقد أحسن، قال أي فعل فعلا يساوي عليه، لأن السنة وردت بهذا الأمر، أما إن ترك نقول فلا إثم، لكن إياك أن تكون ممن يقلل من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتعلم أن فعل هذه الفعلة من هو خير منك، فعل هذه الفعلة من هو خير منك، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فمن فعل فعلا حسنا يثاب عليه، أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تخلق بأخلاق الله، فإن الله وتر يحب الوتر، وأنه تخلق بأخلاق الله. قلنا الجملة دي يعني البعض بيتناول هذه اللفظة، هذا تخلق بأخلاق الله، نقول لا، هذه طبعا من الألفاظ الخاطئة، صفات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى تسمى بأسماء ووصف بأوصاف. لعلنا تكلمنا قبل ذلك عندما كنا نتكلم عن العقيدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية وصفات الرب سبحانه وتعالى توقيفية، لا نصف الرب إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كيف نتعامل مع الأسماء والصفات، يبقى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، نمرر هذه الآيات على ظاهرها ونعلم أن المعنى معنى معلوم مستقر، ولكن الكيفية تفوض إلى الله تبارك وتعالى. قلنا هذه الكلمة قال أنه تخلق بأخلاق الله، لما تكلمنا عن جانب من هذه الأسماء قلنا أن هناك صفات يسعى الإنسان أن يتمثل هذه الصفات، قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عفو يحب العفو، يحب العفو أي يحب هذا الخلق من الإنسان. نقول دي صورة من صور تحقيق العبودية من خلال الأسماء والصفات، يبقى نقول تخلق بأخلاق الله، لكن نقول أنه هو تعبد لربه بمقتضى هذه الصفات، يبقى الله عز وجل وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نوتر في كذا، نقول يبقى دي فعلة من خلالها نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ما تسمى به من أسماء أو وصف به الأوصاف، لكن لا نقرر هذا الكلام، نقول نتخلق بأخلاق الله، قلنا دي كلام مشتهر على ألسنة البعض، يبقى هذه صفات الرب كيف نتعبد لله عز وجل من خلالها؟ الله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، يبقى نقول الله عز وجل ننادى علينا أن يكون عندنا رحمة، أن توضع هذه الرحمة في القلوب، والرحمة أساس التعامل بين المسلمين كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات المسلمين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى رحيم، يبقى تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم يقتضي على الإنسان أن يتمثل هذه الرحمة في كل معاملاته مع خاصة مع إخوانه من المسلمين. يبقى على ذلك لا نقول نتخلق بأخلاق الله، ولكن نتعبد لله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء والصفات. إن الله وتر يحب الوتر، فنقف عند الوتر على أي الأفعال كما سن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن لم يفعل يعني من لم يفعل ذلك الأمر يبقى لا حرج، والحزام ابتحل يبقى وقف على شفع وليس على وزن، يبقى ابتحل نقول اثنتين في اليمنى واثنتين في اليسرى، نقول لا حرج، يبقى لا حرج، لكن يبقى ترك الصورة القبلى الأفضل، يبقى أتى إلى صورة نقول عند ذلك ابتحل، يبقى فعل السنة ولكن لم يقف على السنة عندما لم يقف على الوتر، يبقى الاكتحال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وكذلك الوقوف على الوتر سنة، فقد يفعل الفعل ولكن نفعل الفعل المرجوح أو نترك الفعل الراجحة، الراجحة والأفضل في ذلك هو أن نقف على الوتر، كما أيضا بين هذا الأمر في حال الاستجمار كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ومن أكل فما تقلل فلينفذ وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال كذلك أيضا إن طعم الإنسان هذا الطعام، قال ومن استجمر فليوتر، قال كمالة الحديث، قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من استجمر قلنا نستعمل الأحجار في حال الاستنجاء أو حال الاستجمار، ولا نستعمل أقل من 3 أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يحدث من خلالها الإنقاء، إن تم استعمال هذه الأحجار الثلاثة ولم يحدث الإنقاء يبقى نزيد رابعة، حدث بالرابعة الإنقاء، فعند ذلك ممكن نقف، والأفضل هو أن نستكمل مسحة ثامنة حتى نقف على وتر، قلنا على الرغم من الإنقاء حدث، بينا قبل ذلك أن الإنقاء لو حدث بأقل من 3 أحجار لابد من استيفاء العدد، لابد من استكمال العدد، يبقى نقول لما عم هذا المحل بمسحة حدث الإنقاء، نقول يبقى على ذلك يضيف إلى ذلك مسحتين، قلنا عشان يكمل الثلاث، وكذلك أيضا يكون حدث بذلك الإنقاء، يبقى ده قلنا عشان يبقى نقول قد طور أو أزيل ذلك الغائط أو البول الأثر، يبقى لابد يستعمل 3 أحجار 3 وكذلك أن يحدث الإنقاء، إن حدث الإنقاء بأقل من 3 نستكمل 3، إن لم يحدث الإنقاء بالثلاثة يبقى نقول نزيد رابعة، بالرابعة حدث الإنقاء يبقى ممكن يقف عند ذلك الأمر ولا لا حرج، ولكن لو أضاف مسحة خامسة وقف على خامسة يبقى هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يبقى نقول استعمل الحجار استعمل كده لما ضاف الرابعة لم يحدث الإنقاء، ضاف الخامسة لم يحدث الإنقاء، ضاف السادسة حدث الإنقاء، يبقى على ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تقف عند ذلك الحد وإما أن تضيف مسحة سابعة حتى تقف على الوتر، قلنا على الرغم من المسحة السابعة يعني لم يكون لها أثر، هيكون لها أثر في المسح حتى الإنقاء، لكن استكمالا للسنة، يبقى هذا ليس من باب الإصرار، لأن السنة بيّنت ذلك الأمر، والأحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن نقف على ذلك الوتر، قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يبقى لأنه حدث الإنقاء وكان المقصود من استعمال الأحجار هو الإنقاء، فحدث الإنقاء مع ارتفاع الأعداد، قلنا عند ذلك يبقى لا حرج أن يقف على ذلك الحد، ولكن إن زاد الخامسة حتى تكون ويقف على وتر، قلنا على الرغم من هو لم يزاد بها أي أثر، مجرد إمرار هذا الحجر على المحل، لم يخرج مع أثر، الأثر تم قطعه عن طريق الأحجار وحدث الإنقاء، لكن إضافة الخامسة حتى يكون يقف على الصورة الفضلة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال من أكل فما تقلل فلينفذ، وما ذاك بلسانه فليبتلع، فليبتلع، بيبين كده لو كان الإنسان وقف أو بين أسنان بعض الأطعمة، فاستعمل شيء من خلال قلنا من خلال يزيل هذه الزوائد التي كانت بين أسنانه، لو استعملنا آلة يبقى على ذلك تنفذ ذلك الشيء، لو كان هناك لاك هذا الأمر بلسانه يبقى في بعض الأحيان نقول أنه بيحاول يخرج ما بين الأسنان باستعمال اللسان، فإن كان لك الابتلاء، إن كان هناك استعمال آلة قال فلتنفذ، قال العلماء لعل أن هناك دماء قد اختلطت عندما استعمل الآلة، قد اختلطت الدماء بذلك الطعام، فيكون هناك مضرة، ولذلك قال فليمسك. قلنا أشياء لا نعلمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الآلة قد يتم بها جرح الجرح في الفم، فعند ذلك يلوث هذا الباقي بين الأسنان بهذه الدماء، فقال مخافة أن تحدث مضرة بالإنسان، كما عذر ذلك العلماء. لكن لو لاك بلسانك عند ذلك بين أمرين، إما أن يبتلع، طبعا الأمر هنا مش على الوجوه، قال فليبتلع يعني مش أمر وجوه، لا، قلنا قد يأنف الإنسان أو يستقبح إيه أن يبتلع ذلك الشيء، يأنفه، قلنا يعافي هذا الشيء، قلنا لا حرج، يعني لا حرج، لكن من ابتلع يبقى لا حرج أيضا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأمرين، بين استعمال الآلة وبين استعمال اللسان. قال فليبتلع، قلنا قد تعافي النفس ذلك الأمر. إحنا ننتبه دايما في أفعال ممكن يقدرها الإنسان وآتت بها السنة، لكن فرق بين أنا وعافيه، يعني نقول والله إيه يعني نفسي ما تقدرش ناكل الحاجة دي أو أشرب الحاجة دي، يعني فرق ما بين إن إحنا نقدر الشيء، مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الذبابة في شراب أحدنا ماذا نفعل؟ يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم بغمس الذبابة في هذا الشراب، ثم نقوم بإلقائها ونشرب ونشرب، نقول والله يعني إيه ده نوع من أنواع القضاء، لا ليس استقذار، لأن السنة وردت بهذا الأمر، لكن ممكن نفسه تعافيه، فرق بين أمرين، النفس تعافيه يعني ما نقول ما أقدرش يعني أقبل على نقبل على ذلك الشيء، وفرق ما بين أنا يعني أقدر هذا الشيء، يا ترى دي فيها استقذار؟ نقول لا مش استقذار، لأن السنة وردت وبينت أيضا أن أحد الجناحين بيحمل فيه الداء والآخر يحمل فيه الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتت السنة بينت إن إحنا نقوم بغمس هذه الذبابة في الإناء في الطعام أو الشراب، ثم نقوم بإلقائها ونشرب أو نطعم ذلك الطعام، يبقى لو كانت نفس الإنسان تعافيه يبقى أتركه جانبا، لكن لا أقدره، لا أقدره، قلنا لأن السنة يعني أتت بذلك الأمر، فلذلك قال النبي فما تخلل فليلفظ وما لك بلسانه فليبتلع، يبقى في أفعال هي من السنن ننتبه إن إحنا لا نقدر هذه الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الآكل إن أكل الطعام فلا يعمد المنديل، ما يستعملش المنديل ويمسح أصابعه، ولكن يلعق الأصابع أو يلعقها إلى غيره إن لم يأنف من ذلك، والله يعني لما يلعق إنسان الأصابع نتيجة أثر موجود في الطعام يبقى ممكن إحنا نقدر هذه الفعلة، كلها السنة ورد بذلك، السنة ورد بذلك الأمر، لكن أيضا عند تطبيق السنة يعني لابد من تطبيق السنة بصورة صحيحة، في بعض الأحيان نحن نعلم السنة ولكن التطبيق يبقى تطبيق خاطئ، كما بينا في مسألة الشراب، نشرب يتنفس في الشراب ثلاثا، وإن يتنفس في الشراب ثلاثا مش معنى كده والله كما نرى البعض يعني بيشرب ثم بمجرد أن يضع الماء من على فيه يعني يرد مرة ثانية، لا ده انت تبعد الإناء وتتنفس ثم ترد الشراب مرة ثانية، وإن تأخذ جرعة ثم تبعد الإناء وتتنفس، يبقى لا تتنفس في الإناء وكذلك لا تحقق العدد ولا تحقق الكيفية، يبقى عشان قلنا نتمم السنة يبقى لابد من تحقيق هذا العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، وكذلك أيضا نحقق الكيفية التي شرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لحق الأصابع أيضا يكون بكيفية، يكون بكيفية، وإن قد يفعل البعض لحق الأصابع بصورة أيضا نقول إنها مقززة، يبقى إحنا لا نقرأ حتى لا يكون منعا إلى استقدار الإنسان لسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون ساعات التطبيق يعني هو اللي بيدفع الناس إلى ذلك الكلام، لكن كيف يكون لحق الأصابع؟ يبقى نقول بصورة لطيفة، بصورة لطيفة، ليس فيها استفارة للناس ولا غير ذلك. قال أيضا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط قال فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من الرمل فليستتبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يبقى ده الاستتار في القناة، الأفضل كده إن إحنا أن تأخذ ساتر، أن تأخذ ساتر قلنا يسترك عن أعين الناس، طبعا قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لو لم يتخذ الساتر يبقى لا إثم في ذلك طبعا إن كان هتغيب عورة هذا الإنسان عن الناس، كما فعل أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد المدد أبعد. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المدد أبعد، يبقى إذا ذهب المدد كان إيه؟ بيختار المكان البعيد حتى يستر تماما، حتى لا يرى، قلنا حتى تكون العورة غير منكشفة للناس. قلنا طب لو هو في مكان بعيد واختار ذلك الأمر، قلنا في مكان بعيد واختار يعني مكان بعيد ولم يستدبر، لم يستدبر، يقول ما لا حرج، لأنه هذه العورة قد أخفيت تماما عن أعين الناس. لكن من السنة والأفضل في حقه هو أن يأخذ ذلك الساتر. قلنا زي الإنسان لما يدخل في مسجد هو أغلق على نفسه المسجد، أغلق على نفسه المسجد، يبقى يصلي في أي مكان، نقول يأخذ أيضا سترة، يأخذ السترة، هذه من السنة، يأخذ إيه؟ السترة. قلنا حتى لو كان أمن الإنسان أنه لم يمر بين يديه أحد، لكن نأخذ السترة، يبقى حتى لو كان يأمن الإنسان لم يمر بين يديه أحد فليأخذ السترة. نقول إحنا أخذنا مكان بعيد ومع ذلك نأمن أن هذه العورة لن تنكشف للغير، لكن نقول من أفضل، يبقى فعل دايما الأحسن تجويد الأعمال، يبقى مش هو مجرد عمل فقط ولكن تجويد الأعمال. والمطلوب من المسلم أن يجود العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دوما يقول من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، تختار الصورة الفضلة في التطبيق، يبقى أفضل صورة نتمم بها هذا الأمر. يبقى لو اختار مكان بعيد وقلنا هتستر العورة عن أعين الناس تماما ونطمئن إلى ذلك الأمر، ولكن نقول تأخذ الساتر، نقول الساتر مع العورة لن تنكشف، نقول من تأخذ الساتر، هذا أفضل من عدم اتخاذ الساتر. اتخاذ الإنسان الساتر إضافة إلى رصيد الحسنات، إضافة إلى رصيد الحسنات، ودايما يبقى نتمم الفعل على أفضل صورة من خلالها نحصل على الثواب كاملا، نحصل على الثواب كاملا. قلنا الآن دي حسنة ما تزهدش في الحسنة، قلنا علها أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، فمن كانت يعني رمحان لكفة الحسنات كان من المفلحين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال فإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا من رمل، يبقى يجمع كده كم من الرمل فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. قال من فعل فقد أحسن، يبقى نقول أنه أتى بالسنة، ومن لا فلا حرج، يبقى لا إثم على من لم يفعل، ولكن الأفضل هو فعل السنة. قلنا يبقى ده سمت غالب عند الإنسان أنه لا يذهب في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن دايما اعلم أنك تتاجر مع رب سبحانه وتعالى، والتجارة مع رب سبحانه وتعالى يعني تدفعك ألا تذهب في أي حسنة نستطيع أن نقوم بالتقاطها. إحنا بنسير في طريق قلنا أي حسنة نقوم بالتقاطها أو في استطاعتنا أن نقوم بالتقاطها، يبقى نقوم بالتقاط تلك الحسنات حتى يضاف إلى رصيد حسنات الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. ذكر رواية قال عن شيبان قزباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقمات، أو من علقمات إلى كوم شريك، قال يريد علقمات. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف إن كان أحدنا ليطير له النصل، يطير له النصل والريش، وللآخر القدع. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وطره أو استنجى برضيع دب أو عظم فإن محمدا منه بريء. فعلى ذلك ذكر في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطره أو استنجى برضيع دب أو عظم فإن محمدا منه بريء. قال أيضا في رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. كذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمما فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الباب هو باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قلنا طبعا الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار ورد ذلك، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استعمال بعض الأدوات فإنها لا تصلح في الاستنجاء، لا تصلح في الاستنجاء. وقلنا قبل ذلك أن الأمر غير موقوف على الحجارة، ورد الكلام عن الحجارة الاستجمار بالأحجار، ولكن غير الحجارة ليس بممنوع إلا ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الورد غير المحترم، قلنا أيضا الخرق، كل ذلك يجوز أن تستعمل في إزالة الندوة من بول أو غائط، في إزالة ذلك الآلة أو القضاء الذي يتبقى بعد قضاء حاجة الإنسان. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما تكلم الحجارة لم يعين الحجارة بذاتها دون غيرها، وكذلك الماء، ولكن نجد أن الأمر أساس الأدوات التي تستعمل في إزالة ما بقي من ذلك الأذى بعد قضاء الحاجة يبقى أوسع من الماء والأحجار. قلنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أدوات بعينها، يبقى ما عدا ذلك يفهم أنه مصرح باستعماله. فلذلك قال باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، يبقى لما عدل هذه الأشياء ما عدا هذه الأشياء يبقى صالح طالما بيحدث به الإنقاء، لكن بشرط أن هي يحدث بها الإنقاء. نقول زي بالضبط كده الزلط الأملس، يبقى الحجر الأملس الزلط كده الزلط، نقول ده طاهر أو طاهر، لكن لماذا لا يستعمل؟ لأنه لا يحدث به الإنقاء، لأنه أملس فلا يحدث به الإنقاء. يبقى لما نقول والله يبقى هل أداة محرمة؟ ليست محرمة، لكن لم يحدث بها المقصود. يبقى المقصود من المساحات أو استعمال الأحجار هو إزالة ذلك الأذى أو القدر المتبقي بعد قضاء الحاجة. يبقى المادة لا تستعمل، يبقى لابد أن يحدث بها الإنقاء. يبقى المادة مباحة أولا، يبقى غير منهي عنها. الأمر الثاني يحدث بها الإنقاء، نقول دي مادة طاهرة ومباحة ولكن ليست لا يحدث بها الإنقاء فتترك عند ذلك. لأن طبعا الغرض من استعمال الأحجار، الغرض من الاستنجاء إيه؟ إزالة هذا القدر أو الأذى المتبقي، إزالة الأذى المتبقي. فبالتالي يبقى المادة يبقى أولا طاهرة، وكذلك يبقى لم تستعمل في مسحات قبل ذلك. الأمر الثاني تكون مباحة. الأمر الثالث إن هو يحدث من خلالها الإلقاء، يحدث من خلالها الإلقاء. فلما نهى عن هذه الأشياء يبقى ما عدا هذه الأشياء يصلح كأداة تستعمل لإزالة هذا الأذى أو القدر المتبقي بعد قضاء الحاجة. فلذلك ذكر باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. ثم ذكر هذه الرواية عن شيبان القزباني أن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال استعمله، كان مسلمة كان أميرا على ولاد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر، يعني قال والوجه البحري وقيل الغربي، يبقى على أسفل الأرض يبقى في ولايته. استعمله أنه هو يبقى في مكان، يعني في مكان. قلنا زي مثلا هذه البلدة، بلدة بتبقى عبارة عن ولاية من ولايات التابعة لأمير المؤمنين خليفة المسلمين، يبقى خليفة واحد على ظهر الأرض، وقلنا كل بلاد المسلمين تابعة لذلك الخليفة، يبقى بيعين كده نقول يبقى على هذه البلدة والي. الوالي طبعا عنده مقاطع للبلدة فبيستعمل عليها كما يستعمل مثلا محافظ كده، يبقى بيستعمل على هذه البلدة أعوان يعينونه على قيام بمهمته. فمسلمة ابن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض على جزئية، قلنا يبقى كنائب عنه في إتمام كل هذه الأفعال التي تختص بالولاء، وقلنا بمرجعية إليه. قال شبان فسرنا معه منكم شريك إلى عرقماء، مسافة يعني بيتكلم مسافة من المكان كذا إلى مكان كذا. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم وله ولنا النصف إن كان أحدنا ليطير له النصل والريح وللآخر القذائف. اتكلم كده يعني في مسألة الغزو، كان ممكن أساسا بيستعمل بعير أخيه، قلنا ده طبعا كان قلة هذه الأدوات عند الصحابة رضي الله عنهم، معروف أن الصحابة رضي الله عنهم في بداية يعني الأرض قبل هذه الفتوحات نجد أن يعني قلة في العداة، سواء كان من البعير الذي يركب أو من السلاح بصفة عامة. فلذلك قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، قال البعير، قلنا مع أنه بعير مهزول، قال على أن له النصف مما يغنى وأنا النصف، يبقى المالك للنصف والأخذ المستأجر يعني له النصف من المغنى، فيقع هذا يقع له النصف والريش وهذا يقع له القلح، يعني بيقوم بتقسيم ذلك الشيء. قال حاصله أنه كان يقتسم رجلان السهم فيقع لأحدهما نصف وريشه وللآخر القلح. قال الخطابي رحمه الله في هذا دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد شركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخص منه وإن قل، وذلك أن القلح قد ينتفع به عريا من الريش والنصف بعيد عن الريش والنصف، وكذلك قد ينتفع بالريش والنصف وإن لم يكونا مركبين في قدح. يبقى هذا إن إحنا بنقسم الغنيمة دهية، كان ده بيطلع له جزء وده يطلع له جزء، طبعا بس الشيء يكون قابل للتقسيم، قابل للتقسيم، وأن يكون أيضا ينتفع به بعد التقسيم، ينتفع به بعد التقسيم. يبقى نقول ورثة، ورثوا شيء، ورثوا شيء، الشيء ده يا ترى يقسم ولا لا يقسم؟ إن كان يقسم وينتفع بأقسامه يبقى هيبدأ نقسمه، وده حق لهذا الوارث، حق للوارث. إن كان لا يقسم يبقى عند ذلك بيتم بيعه ثم يقسم. قلنا بالضبط كده نقول ورثة ورثوا دار شقة، ورثوا شقة، طبعا يبقى دول نقول كل واحد منهم ليه جزء مشاع على حسب نصيبه، حسب نصيبه. نقول إن هو يا ترى يقول والله أنا هقسم الشقة والنصيب ده أبيعه، لا، ما ينفعش الانتفاع بجزء منه، ما ينفعش الانتفاع بجزء منه، يبقى لابد تباع الوحدة بأكملها، ما ينفعش تقسمها. فإن طلب أحد الورثة نصيبه يبقى يباع أساسا الوحدة بأكملها ثم يتم التقسيم، ثم يتم التقسيم. في بعض الأحيان بيبقى مثلا رجل يعني نقول استأجر أو أجر هذه المكان لأحد أولاده، أحد أولاده وبعدين مات توفي، شاء تمليك للرجل فتوفي، يقول لك والله هو مستأجر، نقول له لا، دلوقتي حق للورثة وكل وارث أساسا له الحق في تحويل هذا الشيء، يعني هو في الانتفاع به، فيتم بيع الوحدة تماما ويتم تقسيم هذا الميراث على حسب الأنصبة. لكن ما ينفعش إن أنا أبيع جزء من هذا الشيء، ما ينفعش أبيع جزء منه، لأنها لو قسمت نقول عند ذلك هتفقد القيمة والمنفعة تماما. فلذلك كما يقول يبقى كانوا بيقسموا هذا الشيء طالما كان قابلا للتقسيم، طالما كان قابلا للتقسيم ويتم الانتفاع به بعد تقسيمه. فلذلك وفي هذا نحن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد شركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخص منه وإن قل، وذلك أن القلح يعني قلنا بينتفع به بعيد عن الريش والنصل، والنصل أيضا ينتفع به بعيد أيضا عن القلح. فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان بذلك الضرر لسد المال، قال كملوها تكون بين الشركاء أو نحو ذلك من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته، قال وذهبت منفعة، فإن المقاسمة لا تجب فيه لأنها حينئذ من باب إضاعة المال، فيبيعون الشيء ويقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه. يبقى دي أساسا يعني صورة من الصور، يبقى ورثة قلنا ورثوا شيء، الشيء ده هو ترى قابل للتقسيم ولا لا؟ يبقى لو قابل للتقسيم يبقى من حقي أن أبيع ذلك الجزء، وقلنا طالما بيتم الانتفاع به على تلك الصورة، لكن لو لم يكن قابل للتقسيم يبقى يباع، يبقى هذا يباع ويتم تقسيم الثمن والمال على الورثة على حسب الأنصبة أو على الشركاء على حسب الأنصبة. يبقى كل ده قلنا المرجع فيه إن هذا قابل للتقسيم ولا لا، وقلنا يبقى قابل للتقسيم ولا تبطل منفعته ولا تبطل إيه قيمته، وإلا هيكون من باب إضاعة وفساد المال. يبقى نقول شركاء في أي شيء، نقول شركاء في بقرة، شركاء في بقرة، يا ترى دي قابلة للتقسيم؟ لا. يبقى نقول لك والله أنا عايز النصف بتاعي. طب النصف بتاعي بيدول إزاي؟ يبقى في الحالة ده هي يبقى يتم البيع ويتم تقسيم المال، لأن هو ما لا تقسم، يعني لا تقسم بينهم إلا إن طلبوا اللحم، إلا إن طلبوا مثلا اللحم، لكن هي المطلوبة قائمة على حالها. يبقى في الحالة دي لا ينتفع بها إلا إيه وهي كاملة، وحدة كاملة. يبقى دايما كده الشركة بين الشركاء. يبقى على ذلك قلنا لو اختلفوا وتم البيع يبقى بننظر إلى هذا الأمر، بننظر إلى هذا الأمر، إن شاء الله ده حقه ياخد النصف وخلاص. لكن هي نقول هل يا ترى هنفقد المال القيمة ولا لا؟ هنفقد المنفعة ولا لا؟ عشان نقول يا ترى قابلة للتقسيم مع أيضا عدم إبطال القيمة ولا لا؟ يبقى دي كلها أمور بتعتبر. ثم ذكر طبعا الشاهد من الكلام، قال ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة تطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وقرات أو استنجى برجيع دابة أو عرض فإن محمدا منه بريء، فإن محمدا منه بريء. قال من عقد لحيته؟ قالوا كانوا يعقدونها بالحروب فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا. قال أو تقلد وترى، نهى عن ذلك. إما الاعتقادين أن تقلد هذا الوتر يدفع عنها العين أو مخاوف استناقها به، يبقى أو تقلد وترى، يبقى جعل الوتر هو في عنق الدابة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر أن تقطع. المخافة أن هي عندما شدة الرعب أساسا ممكن يحدث نوع من أنواع الاختناق. أو كانت أيضا من العادات اعتقادات، اعتقادات اللي ده مثلا تبعد العين والحسد إلى غير ذلك. طبعا يبقى دي عقيدة فاسدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال من تقلد وترى فإن محمدا منه بريء. يبقى إما لذلك الاعتقاد قلنا حماية لجناب التوحيد، حماية دوما لجناب التوحيد. يبقى نقول في بعض الأفعال أو العادات المتوارثة عند الناس قلنا يظنون من خلالها بيطفع بها العين، قلنا زي الخمسة وخميسة، حدوة الحصان، نجمة البحر، يقول لك والله أرض الفيف الأحمر، كل الحاجات دي قلناها عقائد فاسدة، يعني هذه عقائد فاسدة، لكن ما زالت هذه العقائد عادات عند الناس، يعني هي عادات، قلنا وبالتالي بننتبه، يعني لابد إن احنا نكون من أصحاب العقيدة السليمة، وأي شائبة بيخدش بها الإيمان لابد من إبعادها، ولابد أيضا من النظر الدائم في العادات الموروثة عند الناس، لأن عادات قلنا قد تكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، عادات أيضا مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بتنتج عن ذلك قلنا عقائد فاسدة، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذلك المنفذ تماما، قلنا حماية لجناب التوحيد ولأمر إيه هذه العقيدة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو لما انتقل الوطن فإن محمدا منه بريء، أو استنجى برجيع دابة أو عرض، وده الشاهد من الكلام اللي هو لا يصلح الاستنجاء برجيع الدابة أو بالعرض. ولذلك ذكر في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر، وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول انه لا يجزي استعمال العظم او الرجيع في الاستنجاء او في الاستجمار، يبقى لا يجزي استعمال العظم او الرجيع في الاستنجاء او في الاستجمار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجيع هو ذات لدواب الجن، وان هذا العظم هو ذات لاخواننا من الجن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فمن استعمل العظم أو الرضيع في الاستجمار فحدث به الإنقاذ، قالوا حكمه أيضا أن هذا المحل ما زال عليه النجاسة، وبالتالي لا تزال إلا باستعمال الماء. يبقى نقول إن هو استعمل هذا الشيء، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فلو واحد استعمل العظم وحدث فعلا به الإنقاذ، قالوا حكمه إن هذا أيضا المحل ما زال نجسا ولم يطهر على الرغم ان هو أزيلت القدر والقدر الموجود عليه، تم الإنقاذ. لكن تم الإنقاذ يبقى لابد أن يكون إيه؟ بأداء مباح. لو تم الإنقاذ بأداء غير مباح بيعامل نقيض القدر، وبالتالي نقول أن النجاسة هذا المحل ما زال نجسا. قلنا على الرغم أن هو نقول ده حدث الإنقاذ، لكن مش حدث الإنقاذ بس، ولكن ألا يكون هناك مخالفة. لا يستعمل آلة أو أداة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال العلماء لا يجزئ استعمال العظم والرضيع في الاستجمار حتى لو حدث به إنقاذ. فقالوا هذا محل به نجاسة، يبقى الحكم كده نقول هذا محل نجس، وبالتالي إزالة النجاسة يبقى نرجع للأصل، لا يستعمل عند ذلك إلا الماء. طب نقول والله يستعمل بقى الأحجار، يستعمل النور؟ لا، الحجر ده بيستعمله عشان إزالة هذا الأذى والقدر الموجود. هو تم الإلقاء الآن، فلا يستعمل في الحالة دي إلا إيه؟ إلا إلا الماء. يعني بالضبط كده زي النجاسة التي تقع على الثوب، النجاسة تقع على الثوب تطهيرها بيكون إزاي؟ بالماء. يبقى الماء. الأحجار دي أساسا كاستجمار بيبقى الحجر ده يعني ليه محل مخصوص، وبالتالي الحجر يبقى بيستعمل في الاستجمار في إزالة المتبقي بعد قضاء الحاجة في هذا الأذى والقدر من بول أو غائط على المحل. لو تعدى خارج المحل يبقى لا يستعمل إلا الماء. يبقى كأن الحجر ده مسموح لك إنك أنت تستعمله في الاستجمار. قلنا بس كيف يكون الأمر؟ لو كان الأذى والقدر ده على المحل، لو تعدى المحل يبقى على ذلك. نقول مثلا فترة من البول وقع على بدن هذا على فقده، يبقى نقول اللي هنا ترى نستعمل الاحجار؟ لا، الاحجار بتستعمل لو كان ايه هذه القطره ما زالت موجوده على يعني رفض ذكر ذلك الانسان على الموضع الذي يخرج منه البول، يبقى ده هيتم ايه استعمال الاحجار. لو تعدى المحل ده يبقى لا يستعمل الا الماء وكذلك الغائط. فلما استعمل قلنا العظم يبقى كاداه محرمه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحد الانقاذ، يبقى عند ذلك نقول يبقى هذا محل حكم عليه العلماء انه ما زال فيه نجاسه، نجاسه حكميه، يبقى على ذلك يبقى لا يزال او لا يستعمل الا الماء، يبقى لابد من استعمال الماء قلنا لازاله ايه؟ هذه حكم النجاسه، حكم النجاسه. يبقى نقول طب بحدث الانقاذ يبقى يحكم بكده؟ لا، قال العلماء يعمل نقيض القدر، لانه يبقى لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يجزئ ابتداء، وحتى لو حدث به قالوا لا يجزئ، وبالتالي بيستعمل قلنا الماء بعد ذلك لتطهير ذلك المحل. بعد ذلك ننتقل الى باب اخر وباب الاستنجاء بالاحجار، ونرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.